الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في ليلة 22 من شهر الله رجب 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ دكتور أحمد الهواري. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن علمنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين يختبرهم ويمتحنهم كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها كما قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان وبنقص الأموال الزكاة والأنفس الأمراض والثمرات الأولاد وفي هذا نظر والله أعلم.
قوله بشيء من الخوف دل على أن الأصل الابتلاء بالسراء وأن الابتلاء بالضراء شيء عارض، ولهذا لو ينظر الإنسان إلى حال نفسه يجد أن صحته أكثر من مرضه وأن يساره أكثر من إعساره وأن ساعات سروره في عمره أكثر من ساعات حزنه في عمره، لذلك قال بشيء. نعم.
ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمانة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة
يعني في مقابل شيئين أعطانا شيئين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن قالوا وصبروا فبمقابل قولهم عليهم صلوات ثناء من الله ومقابل فعلهم من الصبر عليهم الرحمات. طيب وين العلاوة؟ شيء زائد. أولئك هم المهتدون هذه هي العلاوة. نعم.
وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به،
لأنه قال اللهم إلا فعل الله.
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدة استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قالت: يا رسول الله ما بي
قلت
يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكنني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دلالة على فضل التسليم لله جل وعلا. إنا لله ملكا وإيجادا وخلقا وإعداما وعطاء ومنعا، سعة وضيقة، وإنا إليه راجعون فيحاسبنا. فإذا كان الأمر كذلك يقينا فلما التضجر؟ لو أن شخصا ما قرضك بالمقاريض ما كان ينبغي لك أن تتضجر ما دام ذلك في جنب الله عز وجل. نعم.
وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن أبي هشام، حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد: قدم عهدها قدم عهدها ما من مسلم ولا فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي
لكن هذا بشرط، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون قد سبق ذلك تضجر. يعني إنسان أصيب بمصيبة وصبر لكن نسي هذه المقالة، ثم تذكر هذه المقالة بدون تضجر منه بعد يوم أو يومين أو ثلاث، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حصل أجر المصيبة تامة.
ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسن بن علي عن أبيها
بنت الحسين
عن فاطمة بنت الحسين بن علي عن أبيها، وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد حدثنا أنا يحيى
أنبأنا يحيى
بن إسحاق السيلحيني
أنبأنا
حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب بن عرزب عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن أبي عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به. وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عن عائشة قال قلت قال قلت
عن عائشة
قال
عن عائشة بعدين قال يعني عروة قلت
عن عائشة قال قلت أرأيت رسول أرأيت قول الله تعالى
أرأيت
قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت فوالله ما علي على أحد جناح أن لا يتطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما
ألا يطوف بهما. الآية ما فيها لا نعم،
ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قدم سن رسول الله ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث نص على أن التابعي وهو عروة أخطأ لما استقل بالفهم في كتاب الله عز وجل، فدل على وجوب اتباع فهم السلف الصالح.
أحسن الله عليكم. وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال لي وإن هذا العلم ما كنت سمعت وإن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن حدث فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو من سادات الفقهاء في المدينة يدل دلالة واضحة، وهو أحد الفقهاء السبع، يدل دلالة واضحة لأن الآية قد تنزل فتشمل بعمومها عدة وقائع نعم.
قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي كان أساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. قلت ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة
هي قصيدة طويلة قاربت 100 بيت يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على مفاخر بني هاشم. نعم.
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفضي السيول من أساف من إساف ونائل.
يعني شوف كيف الشيطان لعب فيه حتى إنهم عبدوا رجلين هم يعلمون أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به. شيخ ما كان يتم الآية في هذه
لم يأتي ولا في رواية ضعيفة أنه كان يتم الآية وإنما يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به خبرا ويقول لأمته ابدأوا بما بدأ الله به تعليما.
أحسن الله.
فإن كان الرجل عالما يقول أبدأ بما بدأ الله به وإن كان معه ناس يقول لهم ابدأوا بما بدأ الله به جمعا بين الروايتين. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهم من ورائهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو مشهور عن مالك وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة وقيل بل مستحب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في العتيبة
في العتبية الظاهر. على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وأركان العمرة 3 كما تعلمون الدخول في النسك الإحرام الصفا والمروة السعي بين الصفا الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة وأركان الحج 4 هي نفسها بزيادة الوقوف في عرفات. نعم.
قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: ومن تطوع خيرا. والقول الأول أرجح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ،
وحكي عن مالك في العتيبة، يعني عندنا مكتوب بتقديم الياء على الباء، ولا أنا نظري ضعيف؟ هو صح تقديم الياء على الباء؟ لا، الصواب العتبية، هو الكتاب المعروف عند المالكية بالمستخرج الذي استخرجه محمد العتبي. نعم، عتبية، صلحوها. نعم.
والقول الأول وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة لله، خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وأنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام.
هذه اللغز يقولون: شيء كان سبب تشريعه امرأة وكانت تسعى سعيا شديدا في التشريع بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا للرجال، أما النساء فيمشين الهوينا. هذا لغز ترى. طبعا ذلك لأن لا نقتدي لمجرد فعل هاجر، وإنما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يسعى سعيا شديدا، وهو الذي لم يثبت عنه أنه أمر النساء بالسعي. نعم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. وقوله: ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك فخر الدين الرازي، وعز الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم.
قوله: ومن تطوع خيرا، دل على أن الإنسان حتى لو حج نفلا لا يجزئ حجه حتى يسعى بين الصفا والمروة وإن كان حجه تطوع. هذا تفسير جيد. وكذلك لو اعتمر نفلا وجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة وإن كان هو متطوعا في الأصل. نعم.
وقوله تعالى: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن
زاد. هذه أصعب كلمة على أخواننا المصريين. زادان أيوة.
عن زادان أبي عمرو عن البراء بن عازم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا الكافر داعية الكفر أو داعية الضلال إذا تاب يتوب الله عليه، لكن بشرط التبيين، بشرط أن يبين ما كان يقوله في حال دعوته إلى الكفر من الفجور ومن الكذب، وما كان يقوله في حال دعوته إلى البدعة من الزيغ والضلالة. تابوا وأصلحوا وبينوا، فلصحة قبول توبة الداعي إلى الكفر ولصحة قبول توبة الداعي إلى الضلالة لابد من البيان. نعم.
ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يغير، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له. واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج فيه بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
الصحيح من الأقوال الفرق بين اللعن العام واللعن المعين. لعن العام كل ما جاء لعنا عاما جاز الدعاء به، مثلا: اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن شارب الخمر، اللهم لعن المرابين، اللهم لعن المتبرجات، هذا يجوز. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي من حيث العموم. وأما من حيث التعيين فلا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، فلما جاء بشارب الخمر ولعنوه بعينه منعهم، فدل على الفرق بين الحكم العام والحكم الخاص. والأصل أن اللعن ليس بعبادة ولا طاعة، وإنما يكون من باب الدعاء عند الحاجة والضرورة. نعم.
أحسن الله عليك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الواحد الأحد، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وهو وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وآية ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وبهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك تجري في البحر بما ينفع والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هذا وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه من ذلك شيء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم.
مقصود بلغاتها يعني بفهمها كيف تسير كيف تكون كيف تجري. ولا شك أن هذه الرياح كل واحدة منها تأتي بأشياء معينة، فالناس يستبشرون بالصبا، وكذلك إذا رأوا الرياح الجنوبية الشمالية وتسمى الشامية أيضا، والناس أيضا يخافون إذا رأوا الرياح الدابرة التي تأتي من قبل الغرب. نعم.
والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون. أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو سعيد الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنوا النبي. فأوثقوا له فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فقال محمد: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به، وزاد في آخره: وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثني أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال وكيع: حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية، قالت المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله يعقلون. ورواه آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد بن مسروق والد سفيان عن أبي الضحى به. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به والظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فيقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وكذا قال مجاهد في رواية عن ابن أبي نجيح. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، أي لو كان لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكما أخبر تعالى عنهم بذلك ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار.
ومما يدل على أن الكفار لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه الواقع، فإنك ترى كثير من الفساق يتوبون ثم يرجعون، يتوبون ثم يرجعون، وترى في الواقع مدمن الخمر يتوب ثم يرجع، المخدرات يزعم أنه إذا مسك يزعم أنه تاب ثم تتركه المصحات الإصلاحية ثم يرجع، شارب الدخان إلا ما ندر وقليل ما هم. نعم
أحسن الله عليك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار بالأبدان ولا للعقول، غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلالا، فهو لهم حلال، وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال عكرمة هي نزغات الشيطان. وقال مجاهد خطاه أو قال خطاياه. وقال أبو مجلز هي النذور في المعاصي. وقال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال أبو الضحى عن مسروق أتى أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريده. فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فأطعم وكفر عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال: غضبت يوما على امرأتي فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل يوم مملوك لها حر، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. وقال عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك هو القول على الله بلا علم، فيدخل في ذلك كل كافر وكل مبتدع أيضا. وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد
المهلبي
نعم. عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك 100 صوت فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم الذين يقتدون بهم ويقتفون آثارهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا ناعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم لأصنامهم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. واختاره ابن جرير والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله: صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
لما سبق الذكر الذين اتبعوا والذين اتبعوا، ناسب يعني ترجيح ابن جرير أنها في المعبودات، وترجيح ابن كثير أنها في العابدين، ولكن الآية اللي قبلها: اتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فالأنسب أن يكون هذا المثل للطائفتين، للتابعين والمتبوعين، فهو مثل للكفار إذا دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يفقهون من كلام رسول الله إلا الصوت، لا يعقلون لا يفهمون، وهو في نفس الوقت مثل لدعائهم هم أصنامهم ومعبوداتهم، الصوت يصل إليهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى ويشكره تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الصحيح في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو مقودة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع، وقد خص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله. حديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن في قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني
ماجح ما في اسم أعجمي، أي اسم ينتهي بها لا تنطق تاء.
ابن ماجة
ليش؟
ما لها تصريف، ما ممنوع من الصرف.
لا، لأن الأعاجم لا يعرفون التاء المربوطة. الأعاجم عندهم ها بس ما عندهم تاء مربوطة.
أحسن الله عليك.
واضح؟
أي نعم.
نعم.
أحسن الله عليك.
مردوية بن ماجة أنسيبوية نفطوية. نعم.
وابن ماجة والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر لأنه هو طاهر إلا أن ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبي في التفسير: ها هنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع.
طبعا هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن قليل النجاسة ويسير النجاسة معفو عنه، وإذا خالط قليل النجاسة المائع فهذا من باب أولى أنه معفو عنه. نعم.
وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.
يعني هذا الحديث يؤكد القاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل حتى يرد دليل التحريم. نعم.
وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن
والفراء.
والجبن فقرأنا هذا،
ما أدري تقرأها ما يقال.
وكذلك
على
حرم،
على ما تصحح كلمة ابن ماجته.
أحسن الله عليك. وكذلك حرم عليه لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه المسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكل منه وكلوا من أشجارهم.
يعني تخيلوا أن المرأة ذبحت للعبتها فالصحابة والتابعون أفتوا أنها مذبوح الصنم. تأملوا هذه الدقة العظيمة.
ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم. شيخ طيب إيش تفرق اللي هو ذبحت في عرس ألعابها واللي يذبح في عرس العرس العادي؟
لا العرس العادي هذا للطعام، عرس اللعب ليش؟ هذا صنم صار. نعم.
وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحله. وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوة. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا ضمرة بن عثمان بن عطاء حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه في قوله غير باغ قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه وهو قوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس لا يشبع منها وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقال قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله أي يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره. وذكر القرطبي أنه إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف. كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك. ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس بن جعفر عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية سمعت عبادة بن شرحبيل الغبري قال أصابتنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره فرد إليه فأمره فرد إليه ثوبه فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه.
يعني إذا كان جائعا ومر على بستان فأخذ بيده وأكل من غير أن يدخل في جيبه أو في خبائه شيء لا بأس بذلك وليس لأحد أن يمنعه. نعم.
وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد عن 3 لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع أخبرنا الأعمش بن عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي
رفيق الغزالي كله بالتشديد
بالكيا الهراسي
نعم رفيق الغزالي
رفيق الغزالي في الاشتغال. وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزل اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوية الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه واستبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمانه صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبيد بن هاشم الحلبي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك.
يعني هذا هو الإيمان، الإيمان أنك إذا عملت الحسنة وجدت حلاوة ذلك في قلبك، إذا عملت سيئة وجدت بغض ذلك في قلبك، هذا علامة الإيمان. نعم.
وهذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنهما تقديما. وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني عما سألتني عليه، فسألني عما سألتني، فقرأ عليه من هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. ورواه ابن مردوية، وهذا أيضا منقطع والله أعلم.
إنما مكتوب عندنا: وإذا علم سيئة، الصواب وإذا عمل كما قرأها الدكتور. نعم.
وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروي عن الحسن والربيع ابن أنس مثله. وقال مجاهدون: لكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذا أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله والكتاب، وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير، واشتمل على سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي هريرة مرفوع أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيد بن مرة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان بن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو صح والله أعلم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نمط آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله: ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطى من أعطي من الصدق وهم أولى من أعطى من هم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصيلة. فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز: واليتامى هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبورة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد حلم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقري والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان.
وعلى هذا التفسير يكون ابن السبيل أعم، يشمل الضيف إن كان مسلما أو كافرا. نعم.
والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان بن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي وآت المال على حبه. ورواه ابن مردوية من حديث آدم ابن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: وفي الرقاب. وقد أخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمونا الأعور قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. وقوله: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله: وآتى الزكاة، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقول موسى لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشاه، النازعات وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة.
طبعا على هذا التفسير يكون معنى وآتى الزكاة آتى أي أعطى نفسه الزكاة. وأما على التفسير الثاني ويحتمل
أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة والله أعلم. وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كقوله والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا
هنا قوله نصب الصابرين، يعني الآية كلها وآتى الزكاة والموفون بعهدهم رفعه، ثم قال والصابرين، يقول نصب هذا ليش؟ قال ابن كثير رحمه الله نصبه على المدح، أي وأمدح الصابرين على البأساء أو في البأساء والضراء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لك وبارك فيك.